بسم الله الرحمن الرحيم.
صبر الموحدين.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
ابن عباس.
صار وكان راكبا جافته فلقيه رجل فقال له يا إمام قد ماتت ابنتك الآن.
ابن عباس.
فنزل من على الدابة وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم شكر الله رب العالمين. وجد قدمه تؤلمه ألما شديدا فقالوا لا بد من بصر ساق وأتوا له بالمناشير وقالوا له أتشرب شيئا؟ قال لا معاذ الله أن تفعل ذلك. فجاءوا بالمناشير وأخذوا يقطعون قدمه حتى أغشي عليه. حينئذ أفاق فحمل قدمه فأخذ يقلبها بيديه ثم أخذ يقبلها بفمه ثم قال أما والله إن الذي دفعني إلى أن أقلبك وأن أقبلك أني ما مشيت بك إلى معصية ولا خطوت بك إلى حرام ولا فعلت بك ما لا يرضي الله.
صبر الموحدين.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
أم صابرة.
أما الرجل حينما أتى من السفر قال أين ولدي؟ قالت والله لقد أعددت لك طعاما طيبا ثم لبسته أجمل الثياب وتحضرت بأجمل الطيب. قال أين ولدي يا امرأة؟ أسألك عن ولدي. قالت انظر هو نائم وقد استراح.
صبر الموحدين.
ثم ضاجعها وجامعها في هذه الليلة.
صبر الموحدين.
قالت الله قد أعطانا الولد أمانة وقد طلبه فأخذ
رسول الله.
فقال بارك الله لكما في ليلتكما. يقول أنس ابن هذه المرأة والله لقد أنجبت عشرا من الأبناء كلهم يحفظون كتاب الله تعالى.
صبر الموحدين.
والله لا أجمع في بيتي مالا ولا طعاما إلا وجبة حتى إذا لقيت الله لقيته خفيفا. هذا الرجل ما ولد له مولود إلا ومات قبل أن يبلغ الحلم. هلا تزوجت بامرأة جميلة ذات حسب ونسب تأتي لك بالأولاد؟ قال لا. أما وعن الأولاد فإني أحتسبهم عند الله فقد خرجوا من الثانية وأرجوهم في الباقية عند الله رب العالمين.
وأخرى محتسبة.
جمعت أولادها الأربعة وأوقفتهم أمامها. أي بنية والله ما كنت أباك ولا فضحت أخوانك ولا خيرت نسبك. أي بنية إن المعركة ستدور غدا إن شاء الله فتيمموا وقيدها وأشعلوا نارها وانطلقوا كالبتول إلى مواقع القتال وقد خرجت حتى تسأل عن نهاية المعركة لا أن تسأل عن أولادها. إذ وقف البشير أمامها فقال إن أبناءك الأربعة قد استشهدوا جميعا. ورفعت رأسها ثم قالت الحمد لله الذي بشرني بقتلهم جميعا وأرجو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمتي يوم القيامة.
فلا أين الطريق فأين طريقي إلى
سأبذل مهجتي وأذود وحدي وإن زحف الطغاة وهم ألوف فقومي يا لقومي قد تواروا تروعهم من الباغ الزحوف وترمقني لواحدهم دعيا وحوري من ظنونهم نفيس.
صوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي بعنوان صبر الموحدين. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ.
نحمده ونستعينه
ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الرحمن الرحيم. ويصدق في ذلك ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن رب العزة: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء الظاهر فما فوقه شيء الباطن فما دونه شيء كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي رفع السماء بلا همت وخلق الارض على ما انجمت. عجبت للارض تعطي الخير اهليها من ذا الذي يجبرها على انبات ما فيها. عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها. عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الارض يرسيها. عجبت للحية اللقصاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بعزته وجبروته حمدا ينزه عن صفات النقص يصفه بصفات الكمال المطلقة. اياما كلما نودي اجابا ومن بجلالك ينشي السحابا وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينسحب انسحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب. ويا من قربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد بأمر الله رب العالمين فإننا في غمار هذه الخطبة المباركة في هذا الوقت المبارك في هذا المكان المبارك سنتعرض الى موضوع ارجو من ابائي ومن اخواني من الجالسين جميعا ان يصغوا اليه بطريق التفهم والتبصير لا بطريق السماع والنقد. فان هذا الموضوع بامر الله رب العالمين هو من اصول الدين بامره سبحانه وتعالى. وقبل ان ابدأ هذا الموضوع اود ان اقسم القلوب حتى يعرف صاحب كل قلب مكانه. قلت القلوب على اربعة: قلوب فرعونية وقلوب شعوانية وقلوب قارونية وقلوب محمدية. فاما القلوب الفرعونية فهذه قلوب لا تعرف الصبر على الاطلاق وانما هي تعيش في الارض فسادا لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر انما همها الاول ان تأمر فتطاع حتى ولو كان بالفاصل الفواح. هذه القلوب الفرعونية التي تفرق اصحابها الى ذوي كراسي وعاهات ثم ركزوا انفسهم على قلوب العباد فاذلوا العزيز واعدوا الخسيس ونحوا شرع الله وحاربوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بارك الله فيهم ولا اقام لهم بنيانا ولا مكن لهم على العباد. وادعو الله ان يمكن للملتزمين في كافة العباد والبلاد. القلوب قلوب فرعونية. القلب الثاني قلوب قارونية وهي القلوب التي انشغلت بالمال فهي لا تصبر ولا تفقه معنى الصبر على الاطلاق، انما همها ان تقع العيون منها على المال اينما صارت، ان صارت شمالا او صارت جنوبا او صارت الى الخلف او صارت الى اعلى او صارت الى اسفل، انما المال الهها من دون الله رب العالمين. كذا نقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. ان القلوب هذه وهي القلوب القارونية للأسف استكحلت في هذا الزمان حتى عمت سائر الارض وسائر الاجواء، ملكوا اموالهم بالحرام وبالباطل والبهتان عن طريق الاخطام الكاذبة وعن طريق الميول الشائعة وعن طريق الاهوال اللاذعة وعن طريق الوساطات الكاذبة وعن طريق الباطل والبهتان، ولا حول ولا قوة الا بالواحد الديان. وهؤلاء ينظر اليهم في هذا الزمان على انهم اعيان المجتمع وعلى انهم اكبر الناس واشرافه، الا انهم سائر اهل النجاسات وسائر اهل الكذب وسائر اهل البغض لا اهل الطاعات. ثم بعد ذلك نقول قلوب فرعونية، قلوب قارونية، قلوب شهوانية، وهذه القلوب ايضا لا تفقه معنى الصبر ولا تصبر على الافاق، انما همها الاول ان تقع العيون منها على العورات وان تفتح ما كان من امر الستراس وان ترفع ستر الله الجميل من على العباد. اذا طلبوا امرأة تعمل عندهم طلبوها جميلة رقيقة مهذبة كاشفة عن رجليها وعن يديها وعن عنقها وعن شعرها حتى تكون سلعة تباع وتشترى، لا ان تكون عبدة لله رب العالمين. هذه القلوب الشهوانية انتشرت في عباد وسائر الاركاء حتى انها ملكت اخطر وسيلة وهي الوسيلة الاعلامية، نفثت فيها سمومها، نفثت السموم ووضعت الفلذات في سائر هذا السم، ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه القلوب الشهوانية امتلكت الكثير من المال ومن العتاد ومن اجهزة الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة حتى انها اثرت. فنرى في الشارع اشياء ما انزل الله بها من سلطان وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلاب امروا بها ونفذوا ما امروا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. القلب الرابع قلوب محمدية، واعني بهذه القلوب هي القلوب التي تتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه القلوب اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة حتى انها زادت فرارا بالله رب العالمين، ففروا الى الله. هذه الطائفة هي المعرضة للتعذيب وللتنكيل وللتشني وللتشريد ولسائر ما يقوم النفس ويأتي بالقرف على القلوب، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه الفئة ان نظرنا اليها بعين البصيرة في هذا الزمان رأيناها تفتت، قلوب تمضت واجداد تطير اشلاء في كل مكان، لا احد يسمع عنها، لا قضية لها، لا كلمة لها، لا سماع لها، انما هم المنبوذون في هذا المجتمع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام الترمذي في سننه، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، او في الرواية الثانية بالمد الثاني يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الشوكة. وحقا وكما ذكر الامام ابن تيمية نقلا عن الامام الترمذي في رسالته بدأ الاسلام غريبا، حقا ما صدر الينا عن طريق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ننتقل من تقسيم القلوب الاربعة ونقول باذن الله لماذا اتينا بهذه القلوب الاربعة، لاننا سنضرب على وتر واحد من قلب منها، الا وان القلب الذي سنضرب على وتره هو القلب المحمدي. وحينما اضرب على وتر اقول انني اضرب على وتر الصبر فيه، واستمع، فان الموضوع اقول بامر الله يحتاج الى رد ويحتاج الى تمعن وبصيرة. تقاربوا يرحمكم الله، تقدموا للامام قليلا. اننا حينما نريد ان نضرب على هذا الوتر نقول بامر الله حتى لا يتيه الموضوع عن الامام، ان الموضوع تحت عنوان صبر الموحدين، اللهم اجعلنا منهم امين. والصبر قال طائفة من الائمة كما ذكر الامام ابن القيم في كتابه القيم، انظر راجع معي الدليل والمرجع، كما ذكر الامام ابن القيم في كتابه القيم عدة الصابرين في الباب الثاني، فقال: منهم من قال ان الصبر على ضربين، صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي، ثم اورد الرأي الثاني فقال وقسمه البعض الى ثلاثة، فقال: صبر على الطاعة واحد، صبر عن المعصية اثنين، صبر على المصيبة ثلاثة. استمع: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على المصيبة. بحرف الجر على عندنا اثنان، صبر على الطاعة وصبر على المصيبة. بالاداة عن او ان شئت قلت بالحرف عن يكون معنى واحد، صبر عن المعصية. اما معنى الصبر هذه انواع التي سنمضي عليها: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على المصيبة. ومعنى الصبر المنع والحبس. نتكلم علم، كلام بسيطه نحفظ ونفقه. معنى الصبر كما قال الامام ابن القيم في عدة الصابرين المنع والحبس، اي منع اللسان عن التشكي ومنع القلب عن اظهار الحزن وشكوى الله ومنع الجوارح عن الاتيان بالمعاصي، كمثل تشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. سأرجع الى هذا المعنى بعد قليل، ولكن احفظ الان الدليل على صدق هذا المعنى. احفظ معي قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في صحيح الامام البخاري ووارد في صحيح الامام مسلم ودرجة الحديث متفق عليه: ما اعطي احد عطاء او تهى، انظر، ما اعطي احد عطاء خيرا ولا اوسعى من الصبر. حديث كما قلت متفق عليه. الثاني رواه الامام الترمذي في كتاب الزهد والرقائق في المجلد الثالث، والحديث متنه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. الشق الاول من التعريف، الكلام بسيط فلا تنم مني. الشق الاول منع اللسان عن التشكي. استمع اليه: منع اللسان عن التشكي، اي ان تحبس هذا اللسان فلا يشكو الله الواحد الديان. روى ابراهيم بن شقيق البلخي قال: ذهبت الى ابراهيم بن ادهم فسألني وقال: يا هذا كيف اجد الصبر عندك؟ شوف نفسك الان وشوف نفسك مع مين، كيف اجد الصبر عندك؟ قال: ان اعطيت شكرت وان منعت صبرت. فقال: هذا تفعله البهائم في بلخ. عندكم هنا ومش فعل المؤمنين. قال: اذا ما يعني الصبر عندك؟ قال: ان اعطيت اثرت وان منعت شكرت الله رب العالمين. انظر ونفكر: ان اعطيت اثرت وان منعت شكرت الله رب العالمين. لان في المنع شكر، لان النعمة ربما جاءت فتهوي بصاحبها الى النار وتكون سببا في ضلاله. استمع معي الان، الدليل الاول على صدق هذا المفهوم في موقعة اليرموك. واحفظ معي: في موقعة اليرموك. وكان قائد موقعة اليرموك هو خالد بن الوليد. استمع ماذا جرى في نهاية المعركة. سقط عكرمة وسهيل والحارث ومعهم سبعة، سقطوا صرعا يئن رجل منهم ورؤوف القدور، اي تخرج من جسده. حينئذ تألم عكرمة وسأل ماء فعدي اليه بشربة الماء، فرأى سهيلا يسأل ماء فقال: يا اخي اعط سهيلا الماء. فذهب الى سهيل فرأى سهيل الحارث يسأل الماء، قال: يا اخي لا اشرب قبل اخي. ولا بال يقول السائل، فاخذت احمل الماء حتى وصلت الى اخرهم فوجدته قد مات، فعدت الى اولهم فاذا هم قد موتى، فمر عليهم خالد بن الوليد فقال: نفسي فداء لكم، انتم رضي الله عنكم وارضاكم. انظر وإن منعت شكرت. هذا المطلوب ركز فيه تماما. امساك اللسان عن التشكي أيضا فيه قضية في منتهى الجمال. هذا هو الإمام ابن عباس. قد سار هذه روايات لا قصر الإمام ابن عباس، وهذه رواية موقوفة. الإمام ابن عباس سار وكان راكبا جابته، فلقيه رجل فقال له: يا ابن عباس قد ماتت، يا إمام قد ماتت ابنتك الآن. فنزل من على الدابة وتوضع ثم صلى ركعتين ثم شكر الله رب العالمين. قال: ماذا فعلت يا إمام؟ قال: يا هذا ابنتي عورة سترها الله وجزاء نلته من الله. والله تبارك وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأنا استعنت بالصبر الجميل ثم صليت وأرجو من الله الجزاء النبيل. هذا موقف لإمام، امساك اللسان عن التشكي. وهذا فيه موقف، هذا الموقف حتى الآن إن كتب فبطريق الخطأ، إن ألقي فبطريق الخطأ، ولا أمنع نفسي عن أني ذكرته بطريق الخطأ. وهذا فيه موقف، هذا الموقف حتى الآن إن كتب فبطريق الخطأ، إن ألقي فبطريق الخطأ، ولا أمنع نفسي عن أني ذكرته بطريق الخطأ قبل ذلك. وراجع حجة الصابرين لتحقيقنا بأمر الله رب العالمين. فتحت السماء 18 فوق المئة. حجة الصابرين للإمام ابن القيم. هذا الموقف أود أن تحفظوه عني الآن، وأن تراجعوه بعد إذ تذهبون إلى بيوتكم. عل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الفهم السديد والعمل بالفهم إن شاء الله. هذا الموقف هكذا بدايته. ذهب عروة وأقصد بعروة هو عروة بن الزبير كما في الترجمة، ومعه ولده محمد ابن عروة بن الزبير. وكان عروة أجمل الناس وجها وأشرفهم طلعة، وكان يهتم بهندامه أي بثيابه. أخذ ولده ثم ذهب لزيارة الوليد بن عبد الملك، وكان هو الخليفة إذ. ويا لحسرة من يذهب إلى الخليفة او يذهب الى السلطان. هؤلاء كانوا يصدقون شرع الله. انظر ماذا جرى بعد العودة، فما بالك بهؤلاء الذين اعثروا شرع الله وحاربوا سنة نبي الله ووالوا اعداء الله وعادوا اولياء الله وعاثوا في الارض فسادا. ادعو الله ان ينتقم منهم عن قريب. استمع يا عبد الله، هذا الذي ذهب الى خليفة كي يزوره رغم انه كان مصدق للشرع وكان عنده الخير من الرجال، انظر ذهب الى الوليد بن عبد الملك ومعه محمد. ما ان دخل على الوليد بن عبد الملك وكان يلبس ثيابا منقوشة، اي به النقش او كما نقول به الاضلع، وكان يلبس سروالا جميلا تحت قميصه، وكان يضع شيئا على صدره وبيده عصا، فكانت طلعته جميلة. فدخل مع ولده، ما ان دخل على الوليد وهو يضرب بعصاه حتى قال الوليد بن عبد الملك: نعم الفتيان فتيان قريش، انتحل الناس فتيان قريش. فغضبه اي فحسده. ما ان دخل على الوليد وهو يضرب بعصاه حتى قال الوليد بن عبد الملك: نعم الفتيان فتيان قريش، انتحل الناس فتيان قريش. فغضبه اي فحسده. شوف النتيجة، حاكم مصدق الشرع وحسده. شوف ما بالك بهذا الذي لا يصدق شرع الله، قتله. تحسده قتله. انظر ماذا جرى، فحسده. فخرج من عنده وخرج محمد ولده، الا ان محمد نظر الى رأسه فرآه متوسنا، وفي رواية فكان متوسنا، يعني جاله نوم، غلب عليه النوم فكان يترنح كالسكران. ما ان وصل الى مرفده حتى سقط محمد بن عروة، فاخذت الخيل تطعه بارسلها حتى قتلته. فقال: هذه واحدة عروة باول مصيبة بعد الحسد والعودة من عند هذا الخليفة، هذا محمد. فما ان حمله وغسله وكفنه وطيبه ودفنه حتى وجد قدمه تؤلمه ألما شديدا. فعلم بذلك الناس قبل أن ينصرف من دولة الخليفة أي من دمشق. انظر، فأرسل إليه الخليفة عددا من الأطباء فقالوا هذه الأكلك ولا بد من بطر طاقة. وأتوا له بالمناشير استمعها كما وردت بنصها، وأتوا إليك بالمناشير وقالوا له أتشرب شيئا أي يذهب حظك؟ قال لا، معاذ الله أن تفعل ذلك، ما ينبغي لعبد يؤمن بربه أن يشرب شيئا يذهب عقله حتى ينسى ربه. قالوا إذا ندفع؟ قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فجاءوا بالمناشير وأخذوا يقطعون قدمه، فأغشي عليه، سووا على وسادة فأغشي عليه ساعة ثم أفاق. ما ان وصلت المناشير الى القصبة حتى اغشي عليه حتى قطعوا قدمه، حينئذ افاق فحمل قدمه فاخذ يقلبها بيديه ثم اخذ يقبلها بفمه، ثم نزلت دموع الرحمة من عينيه ثم قال اما والله ان الذي دفعني الى ان اقلبك الرحمة من عينتي اني ما مشيت بك الى معصية ولا خطوت بك الى حرام ولا فعلت بك ما لا يرضي الله. ثم بعد ذلك غسلها وكفنها وطيبها وامر بها فدفنت في مقابر المسلمين. ثم بعد ذلك انطلق، قالوا اتعود الى المدينة؟ قال لا، فاني ان عدت الى المدينة كنت ما بين شامس على هذه النقبة وحاسد على النعمة، بل اذهبوا بي الى قصري في الحقيق. فانطلق الى قصره في الحقيق فذهب اليه اهله واصدقاؤه واقاربه وقالوا له جئنا نعزيك، ماذا ترى؟ ما زاد الا ان قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. سمع هذا السفر المؤلم وما زاد ولا توجع. ثم بعد ذلك انطلقوا وبقي، فاتاه اعز الناس اليه من اصدقائه فقال يا هذا يا عروة تبا لشانئيك، لا ابا لشانئيك، والشانئ هو المبغض او الكاره، تبا لشانئيك ارني ماذا نعزيك فيه. فكشف عن ركبته فاذا هي مقطوعة بالمناشير، فقال الحمد لله رب العالمين، والله ما كنا نعدك للصراع لكن الله ابقى لك عينين وابقى لك اذنين وابقى لك يدين وابقى لك رجلا، فان نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى. فقال يا هذا لله الحمد، الحمد لله الذي اعطاني والحمد لله الذي اخذ مني، وارجو الله ان يتقبل مصيبتي. انظر عدم الشكوى او التشكي باللسان. بعد ذلك امساك القلب عن الجزع بهذا التعريف، وكلكم يدري الرواية ولكن سآتي بها بلفظ الامام مسلم، فابقى معي هذه الرواية والكل يحفظها. هذه زوجة ابي طلحة باختصار، لما مات ولدها وقد سافر زوجها وكان يحب هذا الغلام حبا جنة، ماذا جرى؟ انها رواية، لما ماتت غسلته وكفنته ودفنته، وهذا امر باطل. وارجع الى الترجمة والى المعنى، اي ماتت غسلته انها طرحته يعني جعلته ينام ثم سجته ببردة اي غطته، مفيش دفنوت لما برتي ولكن غطته في ركن من الحجرة. الدليل على صدق مقالي هذا ان الرجل حينما اتى من السفر قال قبل ان ينزل اين ولدي؟ قالت والله لقد اعددت لك طعاما طيبا، ثم لبسته اجمل الثياب وتعثرت باجمل الطيب. قال اين ولدي يا امرأة اسألك عن ولدي؟ قالت انظر هو نائم وقد استراح. ولماذا اتت كلمة الصراح؟ لان الولد كان مريضا مرضا شديدا قبل سفر والده، كان مريض، لذلك بتقول له لقد استراح. وعد الطعيم شوف يا ولد سفري، قالت انظر فاطمأن ان الولد نائم وقد استراح. مش الدفن شافه؟ قال هو نائم. ثم ضاجعه يوما يقول انا ابن هذه المرأة فوالله لقد انجبت في رواية 7 وفي رواية 9 وفي رواية 10 من الابناء كلهم يحفظون كتاب الله تعالى. وان تاكل عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية هي فماطرة بنت عمرو التي بلغت من السن 4 وكانت شاعرة عبقرية عاصرت الجاهليين والاسلاميين واسلمت لله رب العالمين. هي التي اخذت تبكي على اخيها تقرع عمرا طويلا واخذت تبكي على حسبها وعلى نسبها بعد ان مات زوجها الذي كان مغرقا لشرب الخمر مسرفا على نفسه وبكت على صخر وعلى بقية اسرتها مات بلها وكانت من اعز الناس حسبا ماتت جميعا ولم يبق الا هي واربعة من الشبان اولادها. كبر سنها واصبحت تفتكر على عصا ماذا ترى. تمر دائرة الايام والليالي وتأتي موقعة القادسية مع الفرس فتقوم بعد منتصف الليل بعد ان ادت قيام الليل لله رب العالمين فجمعت اولادها الاربعة واوقفتهم امامها وجلست لا اقول وقفت بل جلست الصحيح هكذا جلست. ويا لهذا الاحترام ان الاب اذا امر ولده ان يقوم فنمه ربما ضرب او ربما قطع او قال له قولا غليظا الا ما رحم الله رب العالمين. امرتهم وكانت عجوزا فقام الاربعة من نومهم ووقفوا امامها هكذا في خشوع. فخطبتهم المرأة الصالحة قائلة بعد ان قالت ان الحمد لله الى اخره اي بنية والله ما خنت اباكم ولا قطعت اخوالكم ولا غيرت نسبكم. اي بنية والله ما ان المعركة ستدور غدا ان شاء الله فاذا رأيتموها قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيدها واشعلوا نارها وتذكروا قول الله رب العالمين يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الاية رقم 200 من سورة آل عمران. ثم قالت اي بني تذكروا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ما ان اذن مؤذن الفجر حتى صلى الاربعة وانطلقوا كالبسود الى مواقع القتال. الاول قطع جميع جيش الفرس يقولون لقد ضرب بسيف يمينا وبروح شمالا حتى وصل الى قائد الفرس بعد الشق الصف كله وكاد ان يقتل قائد الفرس الا ان الكثرة قد اجتمعت حوله وقتلوه فجاء الثاني كي ينقذه فقتلوه وهكذا صرح الاربعة فقتلوا جميعا ولم يبق شاب واحد. فذهب البشير اليها بهذا الخبر وهي تتكئ على عصاها وقد خرجت حتى تسأل عن نهاية المعركة لا ان تسأل عن اولادها. فبينما هي في طريقها اذ وقف البشير امامها متجملة من دموع في عينيه واقفا بخشوع وقال يا امه. ثم سكت وكف عن الكلام بعد اذ جاء البكاء في حلقه فلم يستطع النطق. قالت يا هذا ايها البشير اقسم اذ جاء البكاء ماذا تقول. فقال ان ابناءك الاربعة قد استشهدوا جميعا. فرفعت رأسها وسقطت دموع الرحمة من عينيها ثم قالت الحمد لله الذي بشرني بقتلهم جميعا. وسقطت دموع الرحمة من عينيه مستقر رحمتي يوم القيامة. فقال ان الاعداء قد مثلوا بهم. فقالت بعد اذ اتبهمت وعلي ضر الشاة تركها بعد ذبحها. ثم عادت الى بيتها غفر الله لها ذنبها ورضي الله عنها وارضاها. في السنة الثامنة من الهجرة مر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عجوزا تبقي بجوار القبر وهي لا تعرفه فقال يا امة الله اتق الله واصبري. فسكتت ولا زالت تبكي. قالت اتق الله واصبري. قالت يا هذا انك لم تصب بمصيبتي انصرف عني. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فاتاها رجل وقال يا هذه او تدرين من هذا. قالت لا. قال الكفار ولا اخذت ثوابه. ان الصبر عمل جميل، وهذا العمل هو في ميزان العبد بامر الله رب العالمين، وليس له جزاء الى الجنه سواء كان ذلك بفضل حبيب او بفضل عزيز او بفضل هزوي او على اي امر كان. واسمع معي لهذه المراه السوداء، والحديث وارد من روايه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما، والحديث وارد في صحيح الامام البخاري وفي صحيح الامام مسلم، ووارد في عده الطابرين في الباب الثاني منه. امثله بالنسبه للسنه، استمع ما جرى لهذا الحديث. ان عبد الله بن عمر قال: اين اجلس مع ابن عباس؟ اذ اشار الى امراه سوداء وقال: اترى هذه؟ وفي روايه: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ هذه المراه السوداء. ماذا جرى لها؟ اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، اني اصرع اي ياتيني مرض الصرع، واني اتكشف اي حال الصرع ينكشف ثيابي فتظهر عورتي، ادع الله لي. فقال: يا أمة الله، ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك. انظر الى الاجابه. فقالت: اصبر يا رسول الله، ولكن ادع الله الا اتكشف. فجعلها فلم تتكشف بعد يومها هذا. وهذا عمرو بن نعم اتاه مرض السرطان في ذراعه الايمن، وجاء الاطباء اليه: نكفرك من يديك ورجليك في اسطوانات المسجد. قال: لا، عندي ما هو اكثر من ذلك. قالوا: ماذا؟ قال: دعوني في صلاتي واقطعوا في ذراعي، فاني لا انشغل عن الهي بعبيده. فقام في صلاته فقطع ذراعه فلم يشعر بشيء. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، بامر الله رب العالمين، فانا قلنا: صبر على مصيبه، صبر على طاعه، صبر عن معصيه، صبر عن خطبه. عد معي، اعيد الكلمة، عد معي حتى اختم لك الخطبة. صبر على طاعة، صبر عن معصية، صبر على مصيبة. الثلاثة ربما تجتمع في رجل واحد، تأتيك بموقف يجمع الثلاثة حتى تحيط بالموضوع في ايجاز غير مخلم بامر الله رب العالمين ومقادري فيه، حتى لا يشك احد. ابو نعيم في الحليه بطريق التوصيف، صحاب المحقق اربعه بطريق التوصيف وثلاثه واثنين، ثم بعد ذلك الامام الطبراني في الكبير، الحاكم على شرط الامام مسلم، صاحب البدايه والنهايه الامام ابن كثير بامر الله رب العالمين. استمع يا اخي الى هذا الموقف، هذا الرجل الذي استمع فيه ثلاثه، رجل صحابي جليل. هذا الرجل كان من اهل الصفه، واهل الصفه هم فقراء المهاجرين الذين كانوا يجلسون في المسجد للعباده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل اليهم بالصدقات فيطعمونها. الروايه من روايه الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد فيصلي بالناس، فيراهم ترعى على الارض كانهم حيات، ترعى الرجل يتقلب كانه حيه، ما ترعهم الا الجوع. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا صبرا، فان لكم عند الله فضلا. هذا الرجل الصالح ما كان ياتي في بيتي الا قوت وجبه واحده، وما جمع في بيتي اكثر من طعام يوم واحد ابدا. هذا الرجل تكلم عنه الكثيرون، ارسل اليه محمد بن مسلم حينما تولى اماره، ارسل اليه مالا في حاج عثمان بن عفان، ارسل اليه 300 دينار، وهذه روايه بتوثيقها، وقال: يا اخي تصرف بها وانفقها على نفسك وبيتك. فقال: لا وربي، هل لم يرى اغر مني، ومعنى اغر اي مغرور بالله مني، وفي رواية: هل لم يرى اهون على الله مني؟ والله لا اجمع في بيتي مانا ولا طعاما الا وجبة، حتى اذا لقيت الله لقيته خفي. والله لا، هذا رجل ما ولد له مولود الا ومات قبل ان يبلغ الحلم، كان اولاده يموتون جميعا، ما بقي له ولد واحد. هذا الرجل تزوج بامرأة امة سوداء سحماء، يقولون اي ليس فيها رائحة على الاطلاق، لا رائحة طيب ولا شكل امرأة، انما هي امرأة سوداء لا تنظر العين اليها. جميلة ذات حسب وندى تأتي لك من اولاد؟ قال لا، اما وعن الاولاد فاني احتسبهم عند الله فقد خرجوا من الثانية وارجوهم في الباقية عند الله رب العالمين. واما عن الزوجة فاني ارضى لنفسي امرأة وضيعة فلا تستطيل علي بحسب ولا نسب، فامرها بالمعروف وانهاها عن المنكر فتحافظ على دينها ولا تنظر الى غيرها. اللهم اشف مرضانا، امرها بالمعروف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت ولا واتوب اليك واقيم قبل ذلك.